نسوان حرف إلا شانئا فهو الأب. ثم قال: أتدرون من كوثر؟ قال: وذكر الحديث، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن البسملة من الفاتحة أولى، وأن فيه دليلا على أنها ليست من الفاتحة، لأنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل إذا قال بسم الله. وبقي من الحديث: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الجملة فيها تقديم مفعول إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم المعمول يفيد الحصر، فإياك نعبد مثل قولك لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين كذلك فيها تقديم المعمول المفيد للحصر. والاستعانة طلب العون، طلب العون، هذه يقول الله تعالى فيها: بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. شو بينه وبين عبدي سبحانه؟ لأن إياك نعبد من حقوق الله، العبادة له من العبد لربه، وإياك نستعين من الله للعبد، العون من الله للعبد والعبادة من العبد لله، فهي بينه وبين عبده. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي هذا دليل على أن هذا الدعاء الذي في آخر الفاتحة يستجاب، لأن الله يقول: ولعبدي ما سأل. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يقدم الثناء على الله قبل السؤال، لأن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ثناء على الله، ثم اهدنا الصراط المستقيم بعد ذلك. وهكذا ينبغي في عدد من آداب الدعاء أن الإنسان أولا يحمد الله ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. طيب، في قوله: من صلى صلاة عمومات، تعم الفريضة، أو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفتح الكتاب، تعم الفريضة والنافلة. أولى صلاة الجنازة وغيرها، ولهذا نقول صلاة الجنازة يجب أن الإنسان يقرأ فيها سورة الفاتحة، إن لم يفعل بطل. واستدل بها شيخ الإسلام على أن سجود التلاوة ليس صلاة، لأنه بالإجماع لا تجب فيه قراءة الفاتحة، ولو كان صلاة للزم إما قراءة الفاتحة أو فضلان هذا السجود. فلما لم يبطل بترك القراءة علم أنه ليس بصلاة. نعم، ولهذا يختار رحمه الله أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وأنه يجوز والإنسان محدث، ويجوز والإنسان مثلا قد سترى عورته سترا كاملا أو غير كامل، حتى إنه يجوز أن يسجد إلى القبلة وإلى غير القبلة، لأن ذلك كما يجوز أن يدعو الله متجها إلى القبلة وإلى غير القبلة، لأنه يقول هذا ليس بصلاة ويستدل باللازم. وفيه أيضا دليل على ضعف الحديث الوارد: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، لأنه لو كان صلاة ولم يستثنى إلا إباحة الكلام لوجب قراءة الفاتحة في الطواف، ومن المعلوم أنها لا تجب قراءة الفاتحة في الطواف. وعلى مما يدل على ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة في اشتراط الطهارة للطائف فيها خلاف كما سبق لنا في دراسة صحيح البخاري، وأن من العلماء من قال إنها شرط، ومنهم من قال إنها واجب يجبر بدم، ومنهم من قال إنها ليست بشرط ولا واجب، وإنما هي أكمل وأفضل، لأنه بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا. نعم، ولكن هل هذا واجب؟ هذا موضع نزاع بين العلماء. والذين استدلوا بأن الطهارة واجبة أو شرط عمدتهم الحقيقية أو الصحيحة حديث عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لكنه ليس بصريح، هو صحيح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بصريح في الموضوع. وش السبب؟ إذ يحتمل أنه إنما منع من الطواف لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض إذا خرجنا إلى صلاة العيد أمرهن باعتزال المصلى. وعلى كل حال المسألة إن شاء الله يأتي في البحث فيها أكثر منها. طيب، وفي هذا دليل على إثبات كلام الله عز وجل، الحديث دليل على إثبات كلام الله. من مخد؟ ومن قوله قسمت الصلاة، ومن كونه يخاطب العبد ويقول هذا أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، مجدني عبدي إلى آخره. وفيه أيضا دليل على إثبات سمع الله وإحاطته وشموله، لأن القارئ الذي يقرأ الفاتحة هنا يقرأها سرا أو جهرا، أحيانا سرا وأحيانا جهرا، ومع ذلك فالله تعالى يسمعه ويجيبه. وفيها أيضا دليل على أن صفات الخالق لا يجوز أن تقاس بصفات المخلوق، وأنه لا يجوز للإنسان إذا استبعد وقوع أمر في صفات الله أن ينكر هذا أو يؤوله أو يحرفه على الأصح. منين نأخذ؟
من جميع الخلق،
من تكريم الله تعالى لجميع المصلين في آن واحد في وقت واحد، لأن قوله حمدني عبدي يشمل كل من قال الحمد لله رب العالمين. وفرض اننا في صف الان نصلي مثلا 200 نفر خلف الامام، هل كلنا نخلص في لحظه واحده من الحمد لله رب العالمين؟ لا، بل نختلف. ومع ذلك كل واحد منا يخلص منها يقول الله له حمدني عبد حمدني عبد. وهذا دليل على ان صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين. ومثلنا أمس بمثال يقرب من هذا، تشكك فيه بعض المتأخرين لظنهم أنه مستحيل. ما هو؟ حديث النزول، حيث قالوا كيف ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر، وثلث الآخر يكون هنا، وإذا طلع الفجر انتقل إلى أناس آخرين، فيلزم أن يكون الله دائما في السماء. ويقال هذا إنما يقال لو كنا نقيس صفات الخالق بصفات المخلوقين. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لشدة تسليمهم وانقيادهم ما أوردوا هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما أوردوا. ولو كان هذا من الأمور التي يجب على الناس أن يفهموها ويتبينوها لكان رسول صلى الله عليه وسلم أو أن الله قدر أن بعض الصحابة يسر عنها. طيب، فيها أيضا دليل على فضيلة الفاتحة، لأن الله سماها صلاة، وعلى أنها ركن في الصلاة، لأن الجزء إذا عبر به عن الكل دل على ركنيته فيه، وكذلك إذا عبر بالكل عن الجزء دل على ركنيته فيه، حتى إنه يصدق أن هذا كل هذا الكل، هذا الجزء كل الكل. نعم، أيهن؟ هنا عبر عن كل بجزء، قسمت الصلاة، من المراد قسمت قراءة الفاتحة هنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت عندكم كلكم 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، ويتبارك الذي بيده الملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون البس بدون التسمية. تسمية عندكم؟ يعني بدون بسم الله الرحمن الرحيم. عندي أنا أشكال في 30 آية، لأن الذي يتبادر للذهن إن سورة من القرآن 30 آية شفعت، نجعل 30 بدل أو صفة وشفعت الخبر، لكن على نسخنا هذه تكون 30 هي الخبر، 30 هي الخبر، لكن فيه إشكال. وجه الإشكال أن محط الفائدة في هذه الجملة هل هي بيان عدد آياتها أو بيان أنها شفعت؟ الظاهر هذا، مع أنه يصح أن نقول إن محط الفائدة بيان عدد الآيات وشفاعتها، ونجعل 30 آية خبر لإن وشفعت خبرا ثانيا، وتعدد الخبر جائز. نعم. على كل حال الشاهد من هذا أن هذه السورة 30 آية بدون ذكر التسمية، دل ذلك على أن التسمية ليست من السورة، لا بالنسبة للفاتحة ولا بالنسبة لغيرها. لكن اسمعوا الحديث الذي بعده. وعن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغتى إغتاءة. بين هذه يقال فيها بين ويقال فيها بينما، وأصلها بين، أصلها بين، والألف فيها للإشباع. وأما بينما فالأصل فيها بين وما زائدة، ودائما كما تعرفون أن ما تزاد في مسائل كثيرة، مثل تزاد بعد الشرط وتزاد بعد الباء، كثيرا ما تزاد. إنما إذا كانت بين فالألف فيها للإشباع، وإذا كانت بينما فما فيها زائدة. طيب مش اللي ناصبة منصوبة على الظرفية، والعامل فيها في هذا التركيب قوله أغفى، أغفى إغفاءة. طيب وقوله إذ أغفى، إذ هذه بعضهم يرى أنها زائدة ويقول التقدير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا أغفى إغفاءة، يعني أغفى إغفاءة في ذلك الزمن الذي هو بين أظهرنا. ويجوز فيما أظن أن نجعل إذ ظرف، ويكون هذا من باب البدل لبين الأول، ولكن هذا بعيد الحقيقة. الذي يظهر أن إذ إما زائدة، وإما أنها حرف للتعليل، وهذا أيضا فيه نظر وإن كان يحتمل، فالحال القول بزيادتها هو الأصل. وقوله بين أظهرنا، وقول بين أظهرنا هذه أيضا ظرف مشرفة، حال من رسول الله، حال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ويجوز أن نجعل بين أظهرنا خبر لقوله رسول الله ذات يوم بين أظهرنا، ونجعل ذات هي الحال، رسول الله حالة كونه ذات يوم بين أظهرنا. وأهم شيء هو أن نعرف إعراب بين أو بينما، لأنها دائما تشكل على الطلب، فصارت بين ظرف وألف فيها الإشباع، وما إن كنت فيها فهي زائدة، وعاملها الفعل الذي يأتي بعدها وهو في هذا المثال أغفى. مش معنى أغفى أغفاءة يعني نومة، وهذه النومة هي ما يعتريه عند نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. ثم رفع رأسه متبسما فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا، أي قريبا، سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدون ما الكرت؟ قال وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا الحديث استدل به من يرى أن البسملة من السور. وجه الدلالة أنه قال أنزل علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن البسملة من السورة، ولكنه في الحقيقة ليس بصريح، مو صريح، لأنه من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها للدلالة على أن هذه السورة كاملة، لأن البسملة يؤتى بها نعم لبيان ابتداء السورة، فجاء بالبسملة إشارة إلى أن هذه السورة كاملة، لأنه لو قال أنزل علي سورة ثم قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، لكان ربما يتشوق الناس إلى بقية السورة مثلا أو أول السورة، فلما ذكر البسملة دل ذلك على أن هذه أولها، هذا أول السورة. على كل حال ليس بصريح. حديث أبي هريرة السابق والذي بعده الأول والثاني كلاهما صريح في أن البسملة ليست من السورة. وعلى هذا نقول عندنا دليلا، أحدهما صريح والثاني محتمل، والقاعدة أنه إذا وجد دليلان أحدهما صريح والثاني محتمل مش نأخذ بالصريح، لأن هذه طريقة الراسخين في العلم، كما في القرآن تماما، هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى آخره. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها أيضا، أنه إذا اجتمع نص محكم بين ونص متشابه فالواجب حمل المتشابه على المحكم، لأنه ما يمكن يعارض البين بأمر خفي حتى يبقى الأمر صريحا.
الأول.
نعم.
قال يعمري
يعني
جماعة
من يرى جهد بها جهد بها لا يعتقدون القرآن، بل من السمع عند تعود التحريم. نعم. لا أصل سورة النمل يحكي الله سبحانه وتعالى عن أمر كتبه سليمان، فهو يحكم كتابة أمته. ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا هذه بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل في الاتفاق أنها من السورة، لأن ما ابتدأت بها السورة، لأن الله يحكي ينقل فيها كتابا كتبه سليمان إلى ملك السبع، ما يخرج هذا النساء. نعم.
لا يمكن القول بأن سورة الخوف وليس فيها
ما ضاع هذا، ما ضاع كان الفرق بين هذا وآدم ليس بضاع، الذي يظهر أنها ليست من السورة لكنها ابتدع بها. ويدل على هذا أيضا وأصرح منه حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود، دل هذا على أن البسملة لا يؤتى بها ليتبين أن هذه السورة مبتدعة. نعم. لا بس يقول علّه عندي بعدم سماع الجشمي من أبي هريرة، لكن ذكر أبو الحبان في الثقات. الثقة. طيب.
على هذا.
نعم. لو قرأ إيش؟ لو هذا سبق الكلام فيه وقلنا ان الاحاديث الاكثر عن النبي عليه الصلاه والسلام والاثبت انه لا يشعر بها، ولكن مع ذلك لو جهر بها فلا ينكر عليه، انما لا ينبغي ان يجعل جهر بها مساوي للاصرار، لان الاصرار اكثر واثبت، ولكن مع هذا لا باس ان يشعر احيانا. لا يجهر بها احيانا على بعض الذي نرى انه ما يشعر بها، لكن لو جهر بها لا ينكر عليه، يعني ما نجعل السنية الجهر مقارنا لسنية السجية، الأكبر والأكثر الإصرار. لكن لو أنه جهر ما نقول هذا بدعة وحرام، ينكر عليه لأنه ورد، لأنه لا يسأل ورد الإصرار عن الإصرار. يعني قلنا هل يجهر بها أو يصير؟ هذا سؤالي؟ نفس الشيء. إذا قلنا إنها من السورة جهر بها، وإذا قلنا ليست منها فإنه لا يجهر بها. ولهذا من يجهرون بالبسملة في الفاتحة تجدهم يجهرون بالبسملة في غيرها من السورة، حتى في صلاة الفرض عندما يقرأ الفاتحة ويذكر مثلا سورة الكافرون تجده يجهر بالقراءة فيها. هذا ما فهم اللي يرون، الذين يرون أنها من السورة يجهرون بها. لا يفرق لأنه يبسم لكن يسر. عند القائلين بأنها ليست من السورة يقولون إن الإسراء بها أفضل. نعم. إيه وهي آية. نعم. صحيح أن البسملة آية لكنها مستقلة عن السورة، بس وجابها للعلامة. باب وجوب. نعم. لا الصحيح أن يستعيد فقط ولا يبسل. إيه نعم. إن كان من أول سورة يبسل، أما إذا أراد أن يقرأ في أثنائها فإنه يستعيد فقط، لأن الله إنما أمرنا بالاستعادة فقط. وأما البسملة فلا ينبغي البسملة. باب وجوب قراءة الفاتحة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني. وقال إسناده صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. رواه أحمد وابن ماجه. وقد سبق مثله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما ذلك. رواه أحمد وأبو داود. نعم. طيب، يقول المؤلف: باب وجوب قراءة الفاتحة. المراد بالوجوب هنا ما هو أعم من الركن والشرط والواجب. ولننظر هل هذا الوجوب للركنية ولا للشرطية ولا للواجب فقط. نعم، الأحاديث تدل على أن الوجوب هنا وجوب ركنية، لا وجوب شرطية ولا وجوب يسقط بالساوي. لأنه مثلا ستر العورة هو واجب في الصلاة ولا غير واجب؟ واجب، لكن وجوب شرطي، لأنه يتقدم على الصلاة وليس من ماهيتها. لكن قراءة الفاتحة واجبة، إلا أنها وجوب ركنية لأنها من ذات العبادة. ولهذا إذا كان الأمر واجبا في العبادة وهو من ذاتها، أي من ماهيتها ومقوماتها، فهو إما واجب وإما ركن. أما إذا كان سابقا عليها فهو شرط. الفاتحة نقول وجوبها هنا وجوب ركنية لا تصح الصلاة إلا بها. والدليل قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا نافع للجنس، الصلاة تشمل جميع الصلوات الفرض والنفل، وتشمل كذلك صلاة الإمام وصلاة المأموم وصلاة المنفرد. هذا نبي نأخذ بعمومه حتى نشوف إذا جانا شيء يخصص نمشي عليه. إنما كلمة لا صلاة عامة شاملة، تشمل الفرائض والتطوع وصلاة المأموم والإمام والمنفرد. وقوله بفاتحة الكتاب هي هذه السورة المعروفة، وسميت فاتحة الكتاب لأنه افتتح بها، لا لأنها أول ما نزل، بل أول ما نزل من القرآن أربع آيات من سورة إقرأ من أولها. لو قال قائل المراد بقوله لا صلاة أي كاملة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وعلى هذا فنحمل النفي هنا على نفي الكمال لا على أنه نفي للصحة. وعندنا هذا الدليل من القرآن ومن السنة فاقرأوا ما تيسر، فما هو الجواب على هذا القول؟
هذا
يقول اقرأ ما تيسر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا عام أو مجمل إن شئت فقل مجملا بينه هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن الواجب قراءة فاتحة الكتاب. نعم. ثم لو قال لنا لماذا تذهبون إلى كون ما تيسر مجملا وهذا مبين له، لماذا لا تذهبون إلى أن النفي هنا نفي للكمال إذ لا يتعين أن نجعل ذلك مجملا وهذا مبين؟ نقول لا، في أيضا دليل غير هذا، نقول لأن حديث أبي هريرة وحديث عائشة صريح في أنها فاسدة، من لم يقرأ بهم القرآن فصلاته خداج أي فاسدة، وبذلك نعرف أو يتعين أن يكون المراد بالنفي إيش؟ نفي الصحة، لأنه إذا ثبت الفساد لمن لم يقرأ انتبت الصحة أيضا عن من لم يقرأ، وبهذا التقرير يتبين أنه لا حجة لمن قال إن قوله لا صلاة أي كاملة بدليل الآية والحديث. طيب نعم. ثم اللقى الذي أعقب المؤلف بهذا قال لا تجزئ صلاة، المؤلف جاء بهذا اللفظ لأنه صريح في أن النفي هنا وش نفي له للحجزة، لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. نعم.
قال الخليج رسمه
وقال غيرهم هو الأقرب، لأن حقيقة الشيء الخداج حتى عندنا الآن التمر إلى صار إذا قالوا هذا التمر خداج يعني فاسد، لا يزال معروف إلى الآن في اللغة. نعم. نعم. نعم يمكن أن نقول هذا أيضا، إن المراد أنه ما يجب عليكم أن تقرأوا قراءة ترهقكم في صلاة الليل فتقرأوا ما تيسر، يمكن هذا، لكن كلمة تقرأوا ما تيسر عموم يتناول حتى قراءة الفاتحة لولا لا صلاة بأم القرى، سنقول هذا الرجل يقوم صلاة الليل يقرأ اللي تيسر له، واللي تيسر له مثلا أن يقرأ سورة لم يكن. نعم. ما يخالف نهور من قيام الليل حتى في قيام الليل، في قيام الليل لو أن الرجل قرأ ما تيسر ولم يقرأ الفاتحة ها؟ ما تصح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، رواه أحمد وابن ماجه، وقد سبق مثله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو الذي في الباب الذي قبله، لأنه يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. طيب سميت أم القرآن نعم لأن أم الشيء هو ما يرجع إليه الشيء، والفاتحة يرجع إليها معنى القرآن كله موجود فيها إجمالا، موجود في الفاتحة إجمالا، فالقرآن يتضمن التوحيد ويتضمن الأخبار ويتضمن الأحكام كلها موجودة، أمهاتها وأصولها موجودة في فاتحة الكتاب، ففي الحمد لله رب العالمين إثبات الصفات، إثبات التوحيد بأقسامه، إثبات التوحيد بأقسامه في الحمد لله رب العالمين، بس هذه الآية فيها إثبات التوحيد بأقسامه. الألوهية في قوله الله، والربوبية في قوله رب العالمين، والأسماء والصفات في الحمد، الحمد لله لأنه لا يحمد إلا على كمال صفاته وإحسانه، والباقي زيادة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قوله إياك نعبد العمل، العمل والعبادة والتعبد لله، وإياك نستعين التوكل، وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها إثبات الأخبار وأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فالمنعم عليهم هم الذين علموا الحق واتبعوه، والمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وخالفوه، والضالون هم الذين جهلوا الحق، يعني لم يعملوا بالحق جهلا منهم. طيب النصارى من اي الاقسام؟ لا، في الوقت الحاضر من القسم الثالث، من القسم الثاني، وهم المغضوب عليه، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام انتقلوا من وصف الضالين الى وصف المغضوب عليه، لانه لا فرق بينهم وبين اليهود. فاليهود حينما كانت شريعة عيسى قائمة مش نعتبرهم مغضوب عليهم، لانهم علموا الشريعة الحقيقية التي هي شريعة الاسلام في نبوة عيسى، ولكن خالفوه. بعدما جاء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم علمها النصارى فخالفوه، فصاروا في منزلة اليهود بالنسبة لشريعة عيسى. وعلى هذا فنقول النصارى بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون من قسم المغضوب عليهم. نعم.
حديث
قوله جعل يا عبدي نعم ظاهر العموم،
حتى
سواء يعني احضر قلبه هذا قول الحسن. نعم، لا ظاهر العموم، لكن قد يقال ان الانسان الذي يقرا الفاتحه بدون استحضار اين حمد الله؟ ما حمد الله، لانه بحقيقه يقول على انه بس اله اوتوماتيكيه، ولهذا ما يدري له باقي الصور. نعم، واحيانا عندما يقول الضالين هم يقول امين، ليرجع الى نفسه ما يدري هو قراه ولا ما قراه. نعم، يشك. فالله اعلم، احنا ان شاء الله نقول فضل الله واسع. نعم، اي نعم صحيح. اي بس هذا ذكر باللسان، والحديث يقول اذا قال، فهل نجعل الحكم معلقا بمجرد القول؟ نعم، او لا بد من قول يشعر الانسان، يشعر الانسان بانه حمد ربه فيه. هو ما في شك انه اتم، كل ما اتم ما في اشكال، لكن الكلام هل الله يجيب المصلي وهو غافل؟ لا، الصلاه تصح ما في اشكال، لكن هل يجيبه الله وهو غافل ما يدري وحمد ربه ولا ما حمد ربه؟ لا، ما اختلفنا بأن هذا ناقص. نعم، ولا اختلفنا أيضا بأن الصلاة مجزية، إنما الآن حل الإشكال، هل إن الله يجيبه إذا قال الحمد لله رب العالمين وهو غافل لائم يفكر دكانه ولا يفكر سيارته ولا يفكر، هل يجيبه الله ولا لا؟ هل يجيبه الله وهل يجيبه؟ فيقول له حمدني عبدي، وهذا العبد في الحقيقة ما كان ما يشعر إطلاقا أنه حمد الله. على كل حال نقول إن شاء الله فضل الله واسع، ونأخذ بالعموم ونقول هذا الرجل قال الحمد لله رب العالمين، فيقول الله له حمدني عبدي. في حديث أن
العبد الله يلتفت على إلى يعني لها الإنسان.
نعم، نعم،
يلتحف عنه الله،
أعرض الله عنه،
أعرض الله عنه.
وقال أتلتفت إلى خير مني، ما يخالف أن كل هذا صحيح، ولا شك أن التفات القلب عن الله أنه يجب أن الله يلتفت عن العبد، لكن بس إذا أخذنا بالعموم ما نبيع أنت جرعة معناك بالحرف إن شاء الله تحت القلب. وهو صحيح يجب أن الإنسان يحفظ قلبه، لأن الإنسان يشك إلى حد بعيد في أن الله يجيبك ويقول حمدني عبدي وأنت ما تدري وأنت حمدت الله ولا ما حمدت. أيهن؟ كيف تنفيذ؟
نقول أنه غير وارد.
تدري على نفس الصحة؟
الحديث
عمنا قلنا إن الذين قالوا نفي الكمال استدلوا بالآية تقرأوا ما تيسر من القرآن، يقولون لما قال اقرأوا ما تيسر من القرآن ثم قال لا صلاة لمن لم يقرأ، قلنا هذا على نفي الكمال، فالفاتحة حكم من غير، لكن لو قرأ غيره مما تيسر فقد أتى بالواجب. حكمنا على هذا
فلما جاءت ليلان قال أتنبون الجبال
والحرب إن شانئا هو الأرض، ثم قال أتدرون من الكوثر؟ قال وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن البسملة من الفاتحة أولى، وأن فيه دليلا على أنها ليست من الفاتحة، لأنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل إذا قال بسم الله. وبقي من الحديث إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الجملة فيها تقديم مفعول إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم المعمول يفيد الحصر، فإياك نعبد مثل قولك لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين كذلك فيها تقديم المعمول المفيد للحصر، والاستعانة طلب العون، طلب العون، هذه يقول الله تعالى فيها بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. شو بينه وبين عبدي سبحانه؟ لأن إياك نعبد من حقوق الله، العبادة له من العبد لربه، وإياك نستعين من إيه؟ من الله للعبد، العون من الله للعبد والعبادة من العبد لله، فهي بينه وبين عبده. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سألت. وفي هذا دليل على أن هذا الدعاء الذي في آخر الفاتحة يستجاب، لأن الله يقول ولعبدي ما سألت. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يقدم الثناء على الله قبل السؤال، لأن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل ثناء على الله، ثم اهدنا الصراط المستقيم بعد ذلك. وهكذا ينبغي في من آداب الدعاء أن الإنسان أولا يحمد الله ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. طيب، في قوله من صلى صلاة عمومات تعم الفريضة، أو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفتح الكتاب تعم الفريضة والنافلة، أولى صلاة الجنازة وغيرها، ولهذا نقول صلاة الجنازة يجب أن الإنسان يقرأ فيها سورة الفاتحة، إن لم يفعل بطل. واستدل بها شيخ الإسلام على أن سجود التلاوة ليس صلاة، لأنه بالإجماع لا تجب فيه قراءة الفاتحة. ولو كان صلاة للزم إما قراءة الفاتحة أو بطلانها هذا السجود. فلما لم يبطل بترك القراءة علم أنه ليس بصلاة. نعم. ولهذا يختار رحمه الله أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وأنه يجوز والإنسان محدث، ويجوز والإنسان مثلا قد سترى عورته سترا كاملا أو غير كامل، حتى إنه يجوز أن يسجد إلى القبلة وإلى غير القبلة، لأن ذلك كما يجوز أن يدعو الله متجعا إلى القبلة وإلى غير القبلة، لأنه يقول هذا ليس بصلاة ويستدل باللازم. وفيه أيضا دليل على ضعف الحديث الوارد الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، لأنه لو كان صلاة ولم يستثن إلا إباحة الكلام لوجب قراءة الفاتحة في الطواف، ومن المعلوم أنها لا تجب قراءة الفاتحة في الطواف. وعلى مما يدل على ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة في اشتراط الطهارة للطائف فيها خلاف كما سبق لنا في دراسة صحيح البخاري، وأن من العلماء من قال إنها شرط، ومنهم من قال إنها واجب يجبر بدم، ومنهم من قال إنها ليست بشرط ولا واجب، وإنما هي أكمل وأفضل، لأنه بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا. نعم. ولكن هل هذا واجب؟ هذا موضع نزاع بين العلماء. والذين استدلوا بأن الطهارة واجبة أو شرط عمدتهم الحقيقية أو الصحيحة حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لكنه ليس بصريح، هو صحيح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس بصريح في الموضوع. وش السبب؟ إذ يحتمل أنه إنما منعها من الطواف لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض إذا خرجنا إلى صلاة العيد أمرهن باعتزال المصلى. وعلى كل حال المسألة إن شاء الله يأتي في البحث فيها أكثر منها. طيب. وفي هذا دليل على إثبات كلام الله عز وجل، الحديث دليل على إثبات كلام الله. من يخذ؟ ومن قوله قسمت الصلاة، ومن كونه يخاطب العبد ويقول هذا أثنى علي عبدي حمدني عبدي مجدني عبدي إلى آخره. وفيه أيضا دليل على إثبات سمع الله وإحاطته وشموله، لأن القارئ الذي يقرأ الفاتحة هنا يقرأها سرا أو جهرا، أحيانا سرا وأحيانا جهرا، ومع ذلك فالله تعالى يسمعه ويجيبه. وفيها أيضا دليل على أن صفات الخالق لا يجوز أن تقاس بصفات المخلوق، وأنه لا يجوز للإنسان إذا استبعد وقوع أمر في صفات الله أن ينكر هذا أو يؤوله أو يحرفه على الأصح. منين نأخذ؟ من تكريم الله تعالى لجميع المصلين في آن واحد في وقت واحد، لأن قوله حمدني عبدي يشمل كل من قال الحمد لله رب العالمين. وافرض اننا في صف الان نصلي مثلا 200 نفر خلف الامام، هل كلنا نخلص في لحظه واحده من الحمد لله رب العالمين؟ لا، بل نختلف. ومع ذلك كل واحد منا يخلص منها يقول الله له حمدني عبدي حمدني عبدي. وهذا دليل على ان صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين. ومثلنا أمس بمثال يقرب من هذا تشكك فيه بعض المتأخرين لظنهم أنه مستحيل. ما هو؟ حديث النزول، حيث قالوا كيف ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر، وثلث الليل الآخر يكون هنا، وإذا طلع الفجر انتقل إلى أناس آخرين، فيلزم أن يكون الله دائما في السماء. فيقال هذا إنما يقال لو كنا نقيس صفات الخالق بصفات المخلوقين. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لشدة تسليمهم وانقيادهم ما أوردوا هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما أوردوا. ولو كان هذا من الأمور التي يجب على الناس أن يفهموها ويتبينوها لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الله قدر أن بعض الصحابة يسأل عنه. طيب فيه أيضا دليل على فضيلة الفاتحة لأن الله سماها صلاة، وعلى أنها ركن في الصلاة لأن الجزء إذا عبر به عن الكل دل على ركنيته فيه، وكذلك إذا عبر بالكل عن الجزء دل على ركنيته فيه، حتى إنه يصدق أن هذا كل هذا الكل، هذا الجزء كل الكل. نعم أيهن هنا عبر عن كل بالجزء، قسمت الصلاة من المراء قسمت قراءة الفاتحة. هنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت عندكم كلكم 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون البس بدون التسمية عندكم يعني بدون بسم الله الرحمن الرحيم. عندي أنا أشكال في 30 آية لأن الذي يتبادر للذهن إن سورة من القرآن 30 آية شفعت، نجعل 30 بدل أو صفة وشفعت الخبر، لكن على نسخنا هذه تكون 30 هي الخبر، 30 هي الخبر، لكن فيه إشكال. وجه الإشكال أن محط الفائدة في هذه الجملة هل هي بيان عدد آياتها أو بيان أنها شفعت؟ الظاهر هذا، مع أنه يصح أن نقول إن محط الفائدة بيان عدد الآيات وشفاعتها، ونجعل 30 آية خبر لإن وشفعت خبرا ثانيا، وتعدد الخبر جائز. نعم على كل حال الشاهد من هذا أن هذه السورة 30 آية بدون ذكر التسمية، دل ذلك على أن التسمية ليست من السورة، لا بالنسبة للفاتحة ولا بالنسبة لغيره. لكن اسمعوا الحديث الذي بعده، وعن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغثى إغثاءة. بين هذه يقال فيها بين ويقال فيها بينما، وأصلها بين، أصلها بين، والألف فيها للإشباع، وأما بينما فالأصل فيها بين وما زائدة. ودائما كما تعرفون أن ما تزاد في مسائل كثيرة، مثل تزاد بعد الشرط وتزاد بعد الباء، كثيرا ما تزاد، إنما إذا كانت بين فالألف فيها للإشباع، وإذا كانت بينما فما فيها زائدة. طيب وش اللي ناصبه؟ منصوبة على الظرفية، والعامل فيها في هذا التركيب قوله أغفى إغفاءة. طيب وقوله إذ أغفى، إذ هذه بعضهم يرى أنها زائدة ويقول التقدير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهورنا أغفى إغفاءة، يعني أغفى إغفاءة في ذلك الزمن الذي هو بين أظهورنا. ويجوز فيما أظن أن نجعل إذ ظرف ويكون هذا من باب البدل لبين الأول، ولكن هذا بعيد في الحقيقة. الذي يظهر أن إذ إما زائدة وإما أنها حرف للتعليل، وهذا أيضا فيه نظر وإن كان يحتمل، القول بزيادتها والأسلم. وقوله بين أظهرنا وقوله بين أظهرنا هذه أيضا ظرف مشاربة حال من رسول الله حال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ويجوز أن نجعل بين أظهرنا خبر لقوله رسول الله ذات يوم بين أظهرنا ونجعل ذات هي الحال رسول الله حالة كونه ذات يوم بين أظهرنا. وأهم شيء هو أن نعرف إعراب بين أو بينما لأنها دائما تشكل على الطلب فصارت بين ظرف وألف فيها الإشباع وما إن كنت فيها فهي زائدة وعاملها الفعل الذي يأتي بعدها وهو في هذا المثال أغفى. مش معنى أغفى أغفاة يعني نومة وهذه النومة هي ما يعتريه عند نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. ثم رفع رأسه متبسما فقلت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا أي قريبا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدون ما الكوثر؟ قال وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا الحديث استدل به من يرى أن البسملة من السور. وجه الدلالة أنه قال أنزل علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فدل ذلك على أن البسملة من السورة ولكنه في الحقيقة ليس بصريح ما صريح لأنه من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها للدلالة على أن هذه السورة كاملة لأن البسملة يؤتى بها نعم لبيان ابتداء السورة فجاء بالبسملة إشارة إلى أن هذه السورة كاملة لأنه لو قال أنزل علي سورة ثم قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر لكان ربما يتشوق الناس إلى بقية السورة مثلا أو أول السورة. فلما ذكر البسملة دل ذلك على أن هذه أولها هذا أول السورة. على كل حال ليس بصريح حديث أبي هريرة السابق والذي بعده الأول والثاني كلاهما صريح في أن البسملة ليست من السورة. وعلى هذا نقول عندنا دليلا أحدهما صريح والثاني محتمل. والقاعدة أنه إذا وجد دليلان أحدهما صريح والثاني محتمل مش نأخذ بالصريح لأن هذه طريقة الراسخين في العلم كما في القرآن تماما. هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى آخره. وهذه القاعدة ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها أيضا أنه إذا اجتمع نص محكم بين ونص متشابه فالواجب حمل المتشابه على المحكم لأنه ما يمكن يعارض البين بأمر خفي حتى يبقى الأمر صريحا.
الأول.
نعم.
قال اليعمري يعني جمعت من الله جهر بها لا يعتقدون القرآن بل من السمع عند
التعود
الفتح إيه؟ لم يقول في سورة
لا أصدق سورة النمل يحكي الله سبحانه وتعالى عن أمر كتبه سليمان فهو يحكي الكتابة بهمته. ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا هذه بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل في الاتفاق أنها من السورة لأن ما ابتدأت بها السورة لأن الله يحكي ينقل فيها كتابا كتبه سليمان إلى ملك السبع ما يخرج هذا النزاع. نعم
لا يمكن القول بأن البسملة من سورة الخوف وليس
ما بضاحت هذا ما بضاحت كان نفرق بين هذا وآدم ليست بظاهرة. الذي يظهر أنها ليست من الصورة لكنها يبتدع بها. ويدل على هذا أيضا وأصرح منه حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود. دل هذا على أن البسملة يؤتى بها ليتبين أن هذه الصورة مبتدعة. نعم لا بس يقول عله عندي بعدم سماع الجشمي من ابي هريره لكن ذكر ابو حبان في الثقات. طيب نعم لقاء ايش لو هذا سبق الكلام فيه وقلنا ان الاحاديث الاكثر عن النبي عليه الصلاه والسلام والاثبت انه لا يشعر بها ولكن مع ذلك لو جهر بها فلا ينكر عليه انما لا ينبغي ان يجعل الجهر بها مساوي للاصرار لان الاصرار اكثر واثبت ولكن مع هذا لا باس ان يشعر احيانا. لا يجهر بها احيانا على بعض الذي نرى انه ما يشعر بها لكن لو جهر بها لا ينكر عليه يعني ما نجعل سنية الجهر مقارنا لسنية التسجيل بل الاثبت والاكثر الاصرار لكن لو انه جهر ما نقول هذا بدعة وحرام ينكر عليه لانه ورد الا انه لا يساوي ورود الاصرار بها. يعني قال هل يجهر بها او يسر هذا سؤالك نفس الشيء اذا قلنا انها من السورة جهر بها واذا قلنا ليست منها فانه لا يجهر بها ولهذا من يجهرون بالبسملة في الفاتحة تجدهم يجهرون بالبسملة في غيرها من السورة حتى بصلاة الفرض عندما يقرأ الفاتحة ويذكر مثلا سورة الكافرون تجد يشهر بالقراءة فيها فهذا ما فهم اللي يرون الذين يرون أنها من السورة يشهرون بها. لا يفرق لأنه يبسم لكن يسر عند القائلين بأنها ليست من السورة يقولون إن الإسرار بها أفضل. نعم 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 وهي آية. نعم صحيح أن البسملة آية لكنها مستقلة عن السور بس يتابعها للعلامة. باب وجوب نعم إذا عاد من الثلاثة وعاد من وسط السور. نعم لا الصحيح أنه يستعيد فقط ولا يبسل هنا إن كان من أول سورة يبسل أما إذا أراد أن يقرأ في أثنائها فإنه يستعيد فقط لأن الله إنما أمرنا بالاستعادة فقط وأما البسملة فلا ينبغي البسملة. باب وجوب قراءة الفاتحة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج رواه أحمد وابن ماجه وقد سبق مثله بذواته أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فماذا رواه أحمد وأبو داود. نعم. طيب يقول المؤلف باب وجوب قراءة الفاتحة. المراد بالوجوب هنا ما هو أعم من الركن والشرط والواجب ولننظر هل هذا الوجوب للركنية ولا للشرطية ولا للواجب فقط. نعم الأحاديث تدل على أن الوجوب هنا وجوب ركنية لا وجوب شرطية ولا وجوب أن يسقط بالسهو، لأنه مثلا ستر العورة هو واجب في الصلاة ولا غير واجب؟ واجب، لكن وجوب شرطية لأنه يتقدم على الصلاة وليس من ماهيتها. لكن قراءة الفاتحة واجبة إلا أنها وجوب ركنية لأنها من ذات العبادة، ولهذا إذا كان الأمر واجبا في العبادة وهو من ذاتها أي من ماهيتها ومقوماتها فهو إما واجب وإما ركن، أما إذا كان سابقا عليها فهو شرط. الفاتحة نقول وجوبها هنا وجوب ركنية لا تصح الصلاة إلا بها، والدليل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب، ولا نافع للجنس، فصلاة تشمل جميع الصلوات الفرض والنفل، وتشمل كذلك صلاة الإمام وصلاة المأموم وصلاة المنفرد. هذا نبي ناخذ بعمومه حتى نشوف إذا جانا شيء يخصص نمشي عليه، إنما كلمة لا صلاة عامة شاملة تشمل الفرائض والتطوع وصلاة المأموم والإمام والمنفرد. وقوله بفاتحة الكتاب هي هذه السورة المعروفة، وسميت فاتحة الكتاب لأنه افتتح بها، لا لأنها أول ما نزل، بل أول ما نزل من القرآن أربع آيات من سورة اقرأ من أولها. لو قال قائل المراد بقوله لا صلاة أي كاملة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وعلى هذا فنحمل النفي هنا على نفي الكمال لا على أنه نفي للصحة، وعندنا هذا الدليل من القرآن ومن السنة فاقرأوا ما تيسر. فما هو الجواب على هذا القول؟
هو
عام هذا الخصص. نعم. يقول اقرأ ما تيسر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا عام أو مجمل إن شئت فقل مجملا بينه هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن الواجب قراءة فاتحة الكتاب. نعم. ثم لو قال لنا لماذا تذهبون إلى كون ما تيسر مجملا وهذا مبين له، لماذا لا تذهبون إلى أن النفي هنا نفي للكمال إذ لا يتعين أن نجعل ذلك مجملا وهذا مبين؟ نقول لا في أيضا دليل غير هذا، نقول لأن حديث أبي هريرة وحديث عائشة صريح بأنها فاسدة، من لم يقرأ بهم القرآن فصلاته خداج أي فاتلة، وبذلك نعرف أو يتعين أن يكون المراد بالنفي إيش؟ نفي الصحة، لأنه إذا ثبت الفساد لمن لم يقرأ انتبت الصحة أيضا عن من لم يقرأ، وبهذا التقرير يتبين أنه لا حجة لمن قال إن قوله لا صلاة أي كاملة بدليل الآية والحديث. طيب نعم. ثم اللفظ الذي أعقب المؤلف بهذا قال لا تجزئ صلاة، المؤلف جاء بهذا اللفظ لأنه صريح بأن النفي هنا مش نفي له للحجزة، لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. نعم.
قال الخليج رسول الله حاكم
وقال غيرهم قال اخوه لا اقرب، لان الحقيقه اشياء الخداج حتى عندنا الان التمر الى صائر قال هذا تمر خداج يعني فاسد، لا يزال معروف الى الان في اللغه. نعم. نعم. نعم يمكن أن نقول هذا أيضا، إن المراد أنه ما يجب عليكم أن تقرأوا قراءة ترهقكم في صلاة الليل فتقرأوا ما تيسر، يمكن هذا، لكن كلمة تقرأوا ما تيسر عموم يتناول حتى قراءة الفاتحة لولا لا صلاة بأم صلاة. سنقول هذا الرجل بيقوم صلاة الليل يقرأ ليس يصدر له وليس يصدر له مثلا أن يقرأ سورة لم يكن. نعم ما يخالف نهو من قيام الليل حتى في قيام الليل. في قيام الليل لو أن الرجل قرأ ما تيسر ولم يقرأ الفاتحة ما تصح. وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداد. رواه أحمد وابن ماجه. وقد سبق مثله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو الذي في الباب الذي قبله. لأنه يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداد. طيب سميت أم القرآن نعم لأن أم الشيء هو ما يرجع إليه الشيء والفاتحة يرجع إليها معنى القرآن كله موجود فيها إجمالا موجود في الفاتحة إجمالا. فالقرآن يتضمن التوحيد ويتضمن الأخبار ويتضمن الأحكام كلها موجودة أمهاتها وأصولها موجودة في فاتحة الكتاب. ففي الحمد لله رب العالمين إثبات الصفات إثبات التوحيد بأقسام إثبات التوحيد بأقسام في الحمد لله رب العالمين. بس هذه الآية فيها إثبات التوحيد بأقسام الألوهية في قوله الله والربوبية في قوله رب العالمين والأسماء والصفات في الحمد الحمد لله لأنه لا يحمد إلا على كمال صفاته وإحسانه والباقي زيادة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وفي قوله إياك نعبد العمل العمل والعبادة والتعبد لله وإياك نستعين التوكل وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيها إثبات الأخبار وأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فالمنعم عليهم هم الذين علموا الحق واتبعوه والمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وخالفوه والضالون هم الذين جهلوا الحق يعني لم يعملوا بالحق جهلا منهم. طيب النصارى من اي الاقسام؟ لا في الوقت الحاضر من القسم الثالث اما القسم الثاني وهم المغضوب عليه يعني بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام انتقلوا من وصف الضالين الى وصف المغضوب عليه لانهم لا فرق بينهم وبين اليهود. فاليهود حينما كانت شريعه عيسى قائمه وش نعتبرهم؟ مغضوب عليهم لأنهم علموا الشريعة الحقيقية التي هي شريعة الإسلام في نبوة عيسى ولكن خالفوه. بعدما جاء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم علمها النصارى فخالفوه فصاروا في منزلة اليهود بالنسبة لشريعة عيسى. وعلى هذا فنقول النصارى بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون من قسم المغضوب عليهم. نعم
إذا حديث قوله أن علي عبدي
نعم
ظاهر في العموم حتى سواء يعني أحضر قلبه من هذا أو لم
يكن ظاهر العموم لكن قد يقال إن الإنسان الذي يقرأ الفاتحة بدون استحضار أين حمد الله؟ ما حمد الله لأنه حين يقول على أنه بس آلة أوتوماتيكية ولهذا ما يدري له باقي السورة. نعم وأحيانا عندما يقول الضالين هم يقول آمين لنرجع إلى نفسه ما يدري هو قرأه ولا ما قرأه. نعم يشك فالله أعلم إن مش أنا نقول فضل الله واسع. نعم إيه نعم صحيح إيه بس هذا ذكر باللسان والحديث يقول إذا قال فهل نجعل الحكم معلقا بمجرد القول؟ نعم أو لابد من قول يشعر الإنسان بأنه حمد ربه فيه. هم هذا شكل أتم، كل ما أتم ما في إشكال، لكن الكلام هل الله يجيب المصلي وهو غافل؟ لا، الصلاة تصح ما في إشكال، لكن هل يجيبه الله وهو غافل ما يجيبه حمد ربه ولا ما حمد ربه؟ لا، ما اختلفنا في أن هذا ناقص، نعم، ولا اختلفنا أيضا في أن الصلاة مجزئة، إنما الآن حل الإشكال هل إن الله يجيبه إذا قال الحمد لله رب العالمين وهو غافل لائم يفكر دكانه ولا يفكر سيارة ولا يفكر، هل يجيبه الله ولا لا؟ هل يجيبه الله مو هل يجيبه؟ طيب فيقول له حمدني عبدي، وهذا العبد في الحقيقة ما يشعر إطلاقا أنه حمد الله. على كل حال نقول إن شاء الله فضل الله واسع ونأخذ بالعموم، ونقول هذا الرجل قال الحمد لله رب العالمين، فيقول الله له حمدني عبدي. في حديث من الحديث
أن العبد أن الله يلتفت على إلى يعني لها الإنسان،
نعم
يلتفت عنه الله،
أعرض الله عنه،
أعرض الله عنه،
وقال أتلتفت إلى خير مني، ما يخالف أن كل هذا صحيح، ولا شك أن التفات القلب عن الله أنه يوجب أن الله يلتفت عن العبد، لكن بس إذا أخذنا بالعموم ما ندري أنت إن شاء الله معناته بالحرف إن شاء الله تحت القلب. وهو صحيح يجب أن الإنسان يحفظ قلبه، لأن الإنسان يشك إلى حد بعيد في أن الله يجيبك ويقول حمدني عبدي وأنت ما تدري وأنت حمدت الله ولا ما حمدت. أي هند؟ كيف تنفيذ؟
نقول أنه غير وارد
تدل على نفس الصحة؟
الحديث
أما قلنا إن الذين قالوا نفي ذو الكمال استدلوا بالآية، تقرأوا ما تيسر من القرآن، عرفت؟ يقولون لما قال اقرأوا ما تيسر من القرآن ثم قال لا صلاة لمن لم يقرأ، قلنا هذا على نفي الكمال، الفاتحة حكم من غير، لكن لو قرأ غيره مما تيسر فقد أتى بالواجب.
فلما جاء